الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب النكاح:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اجعل هذا العلم ربنا خالصا لوجهك الكريم وموجبا للفوز برضاك وجنات النعيم. ثم قال رحمه الله: كتاب النكاح. وهذا الكتاب هو أول كتاب في الربع الثالث من أرباع الفقه، فإن الفقهاء رحمهم الله يقسمون الفقه على أربعة أرباع، وكل ربع منها على كتب، والكتب على فصول، والفصول والكتب على أبواب، والأبواب على فصول، والفصول على مسائل. وهذه الهيكلة من أعظم ما يعين طالب العلم على ضبطه واستدعاء المسائل متى ما احتاجها وترتيبها والقدرة على الرجوع إليها ومعرفة ما يشذ عنها مما يختبي في زوايا كتب العلماء رحمهم الله. فالفقه أربعة أرباع: ربع للعبادات، والثاني للمعاملات، والثالث في الأنكحة وما يتبعها من طلاق وإيلاء وظهار ولعان وعدد ورضاع ونفقات. هذه ثمانية كتب يحتوي عليها هذا الربع، ثم يختمون بربع الجنايات والديات والحدود. قال رحمه الله: كتاب النكاح، أي في هذا الموضع أذكر لك الأحكام المتعلقة بالنكاح. وهذا الشرح الثاني لهذا الكتاب هو المعتمد وينسخ ما سبقه. وهذا الكتاب فيه مسائل رؤوسها 18 مسألة: تعريفه وحكمه ودليله وحكمته ومقدماته ونوعه وشروطه والشروط فيه والمحرمات فيه والعيوب في النكاح وأنكحة الكفار وأحكام الصداق وما يتعلق بالعرس وعشرة النساء والقسم والنشوز، ويختمونه بما يتعلق بمسائل الخلع، ثم يعقبونه بكتاب الطلاق إلى نهاية الربع. فأما تعريفه فهو في اللغة المأخوذ من الجمع بين الشيئين، واختلف في أصله وحقيقته هل هو الوطأ من عقد وياتي. وفي الاصطلاح عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وحكمه مشروع بل هو سنة من جهة الأصل على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. دليله دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في مثل قوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم. ودلت السنة أيضاً على مشروعيته بأنواعها القولية والفعلية والتقريرية. فالقولية كحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود وسيأتي معنا. وقد فعله عليه الصلاة والسلام مرارا، وفعله أصحابه وأقرهم عليه وحثهم عليه ونهى عن تركه، كما نهى عثمان بن مضعون عن التبتل ورده عليه، وأجمعت الأمة على مشروعيته في حق الرجل وفي حق المرأة، وهو سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهو من سننه الخاصة أيضا عليه الصلاة والسلام، قال: وأنكح النساء وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأما حكمته فذكر الفقهاء له حكم، منها تكثير سواد الأمة، ومنها إعفاف الرجل للمرأة وإعفاف المرأة للرجل، وصيانة كل منهما الآخر عن الزنا، ومنها تواصل المؤمنين وزيادة المحبة والمودة بينهما. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: إنكم ستفتحون أرضا لكم فيها رحم، فاستوصوا بأهل مصر خيرا. ومن حكمه أيضا كفاية المؤونة، فإن الزوج يكفي المرأة وأهلها مؤونتها، خاصة في تقدم الأب في السن أو عجزه عن النفقة على بنته أو أخته أو من كان وليا عليها. نوعه عقد النكاح من العقود اللازمة، والعقود منها لازم وجائز، وجائز يؤول إلى اللزوم. فالنكاح من العقود اللازمة، لا يثبت فيه خيار شرط ولا خيار مجلس، فمتى ما انعقد عقد النكاح لزمت توابعه الزوج والزوجة، وترتبت عليه أحكامه. مقدماته الخطبة والنظرة، وستأتي في كلام المصنف رحمه الله. شروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما وولي وشاهد عدل، وستأتي أركانه والتي لا يتصور بدونها: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول، فيمكن أن تعدها ركنين أو أن تعدها أربعة أو ثلاثة. الشروط فيه ستأتي، منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد ومنها ما هو باطل، ويأتي بقية مسائله إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: هو لغة الوطء والجمع بين الشيئين.
الوطء المقصود به هنا الوطء المباح لا المحرم، فلا يسمى نكاحا. والنكاح فعال، قال بعض العلماء: هو من النكح، والنكح هو اسم لبضع المرأة، يقال نكحها أي أصاب نكحها، وهو في اللغة يدل على هذا المعنى، الجمع بين الشيئين، يقال تناكحت الأشجار أي اجتمعت أغصانها. نعم.
وقد يطلق على العقد،
المصنف في كل جملة قد يرمي إلى كلام كثير عند العلماء رحمه الله. من هذه الجملة: العلماء اختلفوا في النكاح، هل هو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، أو هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، أو هو لفظ مشترك بين الاثنين، فيكون حقيقة فيهما. هذا في اللغة وفي الشرع، ويترتب عليه أحكام عندهم. والذي يظهر عند الإطلاق أنه يراد به العقد، يراد به العقد، وهذا هو الأكثر في الشرع في نصوص الكتاب، في مثل قوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فتحرموا منكوحة الأب بمجرد عقده عليها، بمجرد العقد. فكل ألفاظ النكاح في القرآن المقصود بها العقد، إلا في آية واحدة دلت السنة على أن المقصود فيها هو الوطء، وهي قوله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإنها لا تحل لمطلقها طلاقا باتا إلا إذا عقد عليها الثاني ووطئها، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة امرأة رفاعة: قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأهل اللغة لهم تفريق لطيف كما ذكر الشارح رحمه الله في شرح على الإقناع، فإذا قالوا نكح فلانة يعني عقد عليها، وأما إذا قيل نكح امرأته فهنا المراد هو الوطء. يظهر الخلاف في مسائل، منها ما لو علق الطلاق على النكاح، قال إن نكحت فلانة فأنت طالق، فعقد على فلانة، هل تطلق امرأته أو لا تطلق حتى يطأ من علق الطلاق على نكاحها؟ كذلك في الأيمان: والله لا أنكح فلانة متى يحنث، بعقده عليها أو بوطئه لها بعد العقد. كذلك اعتمد الخلاف الشافعي رحمه الله في أن الوطأ المحرم لا يسمى نكاحا فلا يحرم الحلال، ومثاله: لو زنى رجل بامرأة هل تحرم على ابنه وعلى أبيه أو لا؟ هل الوطأ المحرم يحرم الحلال أو لا؟ هذا مما يؤثر فيه مثل هذا الخلاف. نعم.
فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة.
وهذا يقوي القول بأنه مشترك بينهما، بين الوطء والعقد. والذي يميز بين المعنيين إن كان في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله، الذي يميز هذا هو الشرع، وإن كان في كلام المكلف في تعليق طلاق أو في أيمان، الذي يميزه هو النية. لو قال والله لا أنكح فلانة إن قصد العقد فإنه يحنث بمجرده، وإن قصد الوطء فإنه لا يحنث ولا تلزمه الكفارة إلا بالوطء. إذا لم يكن له قصد عند اللفظ فقد يرجع فيه إلى العادة، إن كان هناك عادة تحكم، وإلا أحتاج إلى النظر في خلاف العلماء هذا. نعم.
وشرعاً عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة،
هو عقد. هنا قوى القول بأن حقيقته عقد. ومن جهة الأحكام الفقهية التي تترتب عليه، هي تترتب على العقد، وبعضها قد يترتب على الوطء والتمكين، كاستحقاق المهر كاملا، لا تستحقه المرء، هو يستقر بمجرد العقد كما سيأتي، لكن لا تستحقه إلا بالوطء، وفي الخلوة خلاف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. كذلك النفقة من الأحكام التي تترتب على عقد النكاح، وهو كتاب مستقل سيأتي معنا في آخر هذا الربع. نفقة الزوجة متى تجب على الزوج؟ بالتمكين، وإن لم يحصل وطء بالتمكين والتسليم، إذا سلمت نفسها استحقت النفقة والسكنى و والكسوة. شرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح وتزويج، وكذا تمليك ملكتكها بما معك من القرآن، هذه ألفاظ ثلاثة صريحة وتأتي في ألفاظ العقد إن شاء الله تعالى. وقيل في تعريفه ما تقدم ما ذكره شيخنا حفظه الله تعالى: عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر، والاستمتاع عام بالفرج بالوطئ وغيره. نعم.
والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
هذه أيضا الجملة ترمي إلى كلام عند الفقهاء: ما هو المعقود عليه؟ قال: والمعقود عليه منفعة الاستمتاع لا الملك، فهو بعقد النكاح لا يملك المرأة، فهي حرة في نفسها وفي مالها، وليس المعقود عليه أيضا الخدمة، فلا تلزمها بأصل عقد النكاح إلا إن اشترطها، ويترتب على الاشتراط ما يأتي من أحكام. فالمعقود عليه منفعة الاستمتاع. وقيل المعقود عليه هو الازدواج والمشاركة، ولذلك لا يدخل في هذا العقد الرضاع، فلا يجب عليها إرضاع ولدها منه إلا إذا احتاج إليها، وإذا احتاجت ولو طلقها وأرضعت استحقت الأجرة: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فالعقود لا بد أن يعرف العاقدان آثار العقد. آثار عقد البيع له آثار: انتقال الملكية، استحقاق النماء، ثبوت الضمان. عقد النكاح المعقود عليه منفعة الاستمتاع، فكل ما خرج عن ذلك خارج عن العقد، فهو لم يعقد على مالها، فإذا تسلط على مالها كان ظالما غاصبا، أو تسلط على نفسها بغير الاستمتاع، بغير موجب شرعي، بالضرب أو بالتوبيخ أو بالسكنى فيما لا يسكنه مثلها، كل هذا خارج عن المعقود عليه. نعم.
قال رحمه الله: وهو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة.
هذا الأصل في حكمه أنه سنة، حكاه الوزير رحمه الله اتفاقا، أجمعت الأمة على حله، لكن أين النكاح من الأحكام التكليفية الخمسة؟ هل هو سنة أو واجب أو مباح أو مكروه أو محرم؟ قال: وهو سنة. معنى وهو سنة يعني لا يجب، لا يجب، وهذا قول عامة الفقهاء أن النكاح لا يجب إلا لعلة كما سيأتي في ذكر الأحكام التكليفية الخمسة. فالأصل فيه عدم الوجوب في قول عامة الفقهاء، وحكي عن الإمام رحمه الله أنه أوجبه، وهو مذهب أهل الظاهر، لظاهر الأمر في قوله عز وجل: فانكحوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا أمر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا، تزوجوا، وهو أمر، والأصل فيه الوجوب. لكن أجيب عن هذه الأدلة بأن الوجوب لا يقف على الاستطابة، فإن الله عز وجل لم يقل فانكحوا النساء، وإنما قال: فانكحوا ما طاب لكم، والواجب لا يقف على الاستطابة. كذا في قوله عز وجل: مثنى وثلاث، وأجمعوا على أن ما زاد على الواحدة لا يجب على الأصل. وأما الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ففيه ما يصرفه عن الوجوب، فإنه قال فإنه أغض، وأفعل التفضيل لا تدل على الوجوب، فهناك ما يمكن أن تندفع به الشهوة، وهي التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام بقوله فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقوي ذلك قوله سبحانه وتعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، والتسري لا يجب بالإجماع، ولا تخير بين واجب وغير واجب. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم غير الواجب مقامه فقال فعليه بالصوم. ثم إن في الصحابة رضي الله عنهم من لم يتزوج، وإنما رد التبتل على عثمان رضي الله عنه رده لأنه ترك المشروع في حقه هو، وسكت عليه الصلاة والسلام عن غيره ممن لم يتزوج. قال رحمه الله وهو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا، وهذان قيدان، سنة لذي شهوة، وأما من لا شهوة له أو كان عنينا ليس له رغبة في النساء ففيه خلاف، هل هو سنة في حقه أو مباح أو يكره، لأنه قد يغرب المرأة ولا يعفها وهو لا شهوة له. القيد الثاني في هذه الجملة في قوله لا يخاف الزنا، فإن خاف الزنا لم يعد سنة في حقه وإنما صار واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذا قال العلماء رحمه الله تجري عليه الأحكام الخمسة، فيجب إذا خاف على نفسه الزنا كما يجب بالنذر، فإن من قال لله علي أن أتزوج هذا نذر طاعة على القول بأن النكاح عبادة، وسيأتي بحث هذا. قد قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقد يكون النكاح حراما كما سيذكر المصنف في دار الحرب، ويحرم كذلك إذا تيقن عدم العدل، فيحرم عليه أن يزيد على واحدة، وقد يكون مكروها كأن يتزوج من امرأة يتبع هذا النكاح مفاسد وقطيعة، كأن يتزوج بنت عم امرأته، هذا يكره له أن يفعل هذا إذا غلب على ظنه أن القطيعة ستكون. وقد يكون مباحا هذا على الأصل مع القدرة على مؤنة النكاح ومع أمن الخوف من الوقوع في الحرام، وقد يكون سنة مستحبا عند القدرة وعدم الخوف من الحرام. قال لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة، يعني السنة في حقهما، وهو في حقها آكد في حق المرأة، لأنها تستتر بزوجها وتجد من ينفق عليها ويحفظ كرامتها ويدفع عنها الشرور. نعم.
لقوله عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواه الجماعة.
نعم، والجماعة هم الستة وأحمد رحمه الله ورحمه. قال رحمه الله لقوله عليه السلام يا معشر الشباب، هذا نداء من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لمعشر الشباب، والمعشر هم الجماعة، والخطاب كان لجماعة فيهم ابن مسعود راوي الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخص الشباب لغلبة شهوتهم وشدة احتياجهم للنكاح. والشباب هم من جاوز البلوغ والمراهقة ولم يصلوا إلى حد الكهولة، فالحمل ثم الطفل ثم الصبي ثم المراهق ثم الشاب، فالكهل فالشيخ. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فعلق الأمر على الاستطاعة، واختلف في الباءة، هل هي القدرة على الوطء أو القدرة على تحصيل مؤن النكاح، أو أن المقصود بها مجموع الأمرين. والباء من جهة الاشتقاق اللغوي مأخوذة من باء يبو إذا نزل، والباءة المنزل ينزل الرجل امرأته فيه. ونظير هذا قوله عز وجل: وإذ بوأنا لبني إسرائيل مبوأ صدق، يعني أنزلناهم منزل صدق. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وتعليقه على الاستطاعة يقوي القول الذي تقدم من عدم وجوب النكاح على الأصل. فقوله فليتزوج أمر وهو محمول على الندب، بدليل التعليل في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض، وأغض أفعل تفضيل كما تقدم. قال عز وجل: فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وإرشاده صلى الله عليه وسلم بالعدول إلى الصوم يقوي أن الباءة هي القدرة على مؤونة النكاح. قال: فإنه له وجاء. الوجاء هو رض عروق البيضتين من الخصيتين حتى تنفضح أو تنفضخ من غير إخراج، فيكون شبيها بالخصاء الذي يحصل به كسر الشهوة. نعم.
قال رحمه الله: ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير.
ويباح لمن لا شهوة له، يباح النكاح يعني فلا يحرم ولا يكره ولا يستحب، وهذا فيه خلاف بين الفقهاء، وهو يشير إليه بهذه العبارة، لأن في النكاح مصالح أخرى غير الوطء كاللباس والستر وتحصيل النفقة والإيناس. فيباح لمن لا شهوة له. قال: كالعنين، والعنين هو الذي لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهين. ويباح له لاحتمال أن يعتدل مزاجه ويقوى على الوطء. ولذا سيأتي في عيوب النكاح أن العنين يمهل 4 فصول سنة كاملة، لاحتمال أن يؤثر فيه فصل من الفصول في اشتداد حر أو ونحوه، فيقوى على الوطء، فلذلك يباح. وإذا لم تعلم المرأة ثبت لها خيار العيب، خيار العيب، ولها المطالبة بفسخ النكاح. كذلك الكبير هو في حكمه، لأنه لا يقدر على الوطء أو لا شهوة له، فيباح له أن يتزوج لتحصيل المصالح الأخرى. نعم.
وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة لاشتماله على مصالح كثيرة.
نعم، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة. هل النكاح عبادة أو ليس بعبادة؟ إن قيل عبادة يتقرر ما ذكره رحمه الله، لأنه انتقل من عبادة إلى أخرى. فبعض العباد والمتصوفة يريد أن ينقطع للعبادة، يترهبن ويعتزل النساء، وهذا الذي فهمه الثلاثة نفر الذين أتوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته ثم تقالوها وقالوا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم عزموا على ترك النكاح للاشتغال بالعبادة. فلذلك قال هنا وفعله مع الشهوة، أما بلا شهوة فالانقطاع للعبادة أولى. وهذا الذي يحمل عليه حال بعض السلف والأئمة ممن تركوا النكاح، فإنهم ما تركوه إلا لاشتغالهم بما هو أعظم في حقهم، لأنهم لا يجدون داعيا يدعو أنفسهم إلى هذا، وتفرغهم للعبادة أو للعلم أفضل من أن ينشغلوا به مع ضعف الداعي. قال وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. وأما الفرائض فلا يعدلها شيء، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولماذا كان فعله أفضل من الانقطاع العبادة؟ لتعدي منافعه، منافعه متعدية كما تقدم في الحكم منه. وهو أيضا عبادة، عبادة. قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين لكني أصوم وأفطر وأصلي وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، هذه سنة، فهو من هذا الوجه من هذا الوجه عبادة. وللمصالح التي سيذكرها المصنف. وفي وجه عند الشافعية قالوا الاشتغال والانقطاع للنوافل العبادة أفضل منه، لأنه قرن بالدنيا لا بالعبادات، في مثل قوله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قالوا إن الله عز وجل امتدح المنقطع للعبادة عنه، فامتدح نبيه يحيى عليه السلام قال وحصورا، والحصور هو الذي ترك النكاح. لكن أجيب بأن الآية محمولة على تركه للفواحش لا مجرد تركه للنساء، وسنة الأنبياء كما تقدم فعله، وكونه قرن ببعض الزينة لا ينفي أن يكون عبادة، فحتى هذه الزينة من الذهب والفضة قد تؤدى بها الفرائض والعبادات، تؤدى الزكاة والصدقات ويجاهد على الخيول، فالعبادات تكون في هذا وفي هذا. وفعل الكافر له لا يخرجه عن كونه عباده، فإنهم قالوا الكافر يفعله ولا يوصف فعله بالعبادة، فالكفار ينكحون. لكن يجاب عن هذا بأن نكاحهم ليس عبادة، لأنهم لا قصد لهم، لا قصد لهم ولا مصالح في نكاحهم، بخلاف نكاح المسلم ففيه مصالح، يستعف به عن الحرام ويكثر سواد الأمة ويعف المرأة وينفق عليها، فهذا كله من العبادات، فهذا هو الصواب. قال لاشتماله
لاشتماله على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك.
نعم.
قال رحمه الله: ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له،
لفوات ما تقدم في حقه. نعم.
ثم قال: ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ظنا من رجل وامرأة.
هذا الحكم الثاني الذي يعتريه فقد يجب، وهو قول عامة الفقهاء كما ذكر الموفق رحمه الله، وهذا الوجوب مع القدرة على مهر الحرة، ويجزي في إسقاط الوجوب التسري فينتفع به المفسدة لو ملك أمة، لقوله عز وجل: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والوجوب مع القدرة إنما يكون على من يخاف، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: على من يخاف زنا بتركه. ظاهره أنه لو خاف الوقوع في غير الزنا كالاستمناء لا يجب عليه، ولذلك كانت عبارة الأصل أعم من عبارة المختصر. عبارة الأصل هو المقنع، قال: إن يجب على من يخاف مواقعة المحظور، والاستمناء محظور ويقدر على النكاح فيجب عليه ويأثم بتركه والعدول إلى الاستمناء. كذلك يجب على من يخاف الفاحشة واللواط، يجب عليه أن يتزوج. قال: ولو ظنا، هذا متعلق بقوله يخاف، يخاف يقينا أو يظن، إن غلب على ظنه تحقق الوجوب، لكن إن شك إن كان هذا الخوف في دائرة الشك أو ما دون الشك وهو الوهم، يتوهم أن يخاف أن يقع في الزنا، فهنا لا يجب عليه، يجب مع اليقين أو مع غلبة ظنه أنه لو لم يفعل وقع في الحرم. وقد يتغير حاله باختلاف الزمان واختلاف داعي الشهوة واختلاف المكان، قد يسافر إلى بلد تقوى فيه دواعي الحرام كالمبتعثين، يغلب على ظنه أنه لو سافر وهو عزبا أنه سيقع في الحرام، يجب عليه. ويرتب على الحكم بالوجوب الإثم بتركه، يأثم كلما مر الزمان مع تركه لهذا الواجب، ولو زنى يأثم إثما آخر بالزنا، فيأثم بالزنا ويأثم على ترك ما يدرأ به الزنا. نعم. من رجل وامرأة الوجوب في حقهم، لماذا؟
لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام
ولا طريق غيره. ولذلك قدمه جماعة من أهل العلم على الحج الواجب، لو وجد نفقة يستطيع بها أن ينكح أو أن يحج قالوا يقدم على الحج، لأن درء مفسدة الوقوع في الحرام أولى. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه،
لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه في الحكم بالوجوب إذا قدر على المهر الذي ترضى به المرأة، فلا يقال لا يجب إلا إن قدر على الإنفاق، عنده ما ينفق به على المرأة. لأن الله عز وجل وعد الناكح الغنى، قال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف، كما عند الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال في قصة الواهبة: التمس، قال: هل عندك شيء فتصدقها؟ قال: إزاري، فلم يكن له إلا الإزار، قال: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء. التمس شيئا، فالتمس ولم يجد شيئا، ولو خاتم من حديد لم يجده، ومع ذلك زوجه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هو عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الهلال والهلالان لا يوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه. فالوجوب يندفع بالعجز عن المهر الذي ترضى به المرأة، وأما العجز عن النفقة فلا يندفع به الوجوب. يتزوج ويسعى، يمشي في الأرض ويعينه الله عز وجل. نعم.
ولا يكتفى بمرة بل يكون في مجموع العمر.
لا يندفع الوجوب بنكاح مرة، لأن المفسدة لا تنقطع به، بل يكتفى بما يدفع عنه المحظور. نعم.
ويحرم بدار حرب إلا لضرورة.
هذا الحكم الرابع، متى يحرم النكاح؟ قلنا يحرم في حق المعدد إذا غلب على ظنه الميل، ويحرم عندنا في المذهب أن ينكح بدار الحرب ولو تزوج مسلمة. قالوا لئلا يستعبد الولد، لئلا يستعبد الولد ويعرض ولده للرق. وإذا اعتمدت هذه العلة فله أن ينكح آيسة أو صغيرة يغلب على ظنه خروجه من دار الحرب قبل أن تبلغ. وهنا عبر بالحكم التكليفي، قال: ويحرم، ويحرم. لكن لو فعل فالعقد صحيح. قالوا: لو فعل صح ووجبت العزلة، يعتزل المرأة، يعتزلها بالكلية أو يعزل عند الوطن. قالوا: فيحرم بدار الحرب ولو تزوج مسلمة، وإن فعل فلا يطأ ولا يتسرى كذلك في دار الحرب بهذه العلة. متى يكون هذا؟ إذا دخل دار الحرب بأمان. وأما إذا كان في دار الحرب وهو بين جيش المسلمين فله أن يتزوج للأمن من المفسدة. قال: ويحرم بدار حرب إلا لضرورة، إلا لضرورة. ومن الضرورة أن يخشى على نفسه تشقق الأنثيين لو لم يطأ، أو الوقوع في الزنا غلب على ظنه لو لم يفعل ولم يجد ملك يمين أنه سيقع في الفاحشة، فهذه ضرورة، فحينها لا يحرم في حقه. فإذا وجدت الضرورة أبيح له، إلا أن يكون أسيرا. قال: فيباح لغير أسير، يعني فلا يباح في حقه، لأنه في الأسر لو تزوج غلب على الظن استرقاق ولده معه.
نعم. قال رحمه الله: ويسن نكاح واحدة لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم.
ويسن، المقصود بالسنية هنا الاستحباب، يعني يستحب ألا يزيد على واحدة، لا السنة النبوية، لأنها ليست كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بواحدة. قال: ويسن نكاح واحدة إن حصل الإعفاف بها. وهذه من مسائل فيها خلاف بين الفقهاء، ما هو الأفضل في حق الرجل، أن يكتفي بواحدة أو أن يتزوج أكثر منها؟ فمنهم من قال السنة المستحب في حقه أن يكتفي بواحدة، لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم. الذي يعرض نفسه له هو الميل، هو الميل، لأن الله عز وجل يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وقد يقع في الميل المحرم. الميل نوعان: ميل مباح وهو ميل القلب لا يملكه، والميل المحرم أن يميل في النفقة وفي السكنة وفي الكسوة، أما الميل في القلب أو في الوطء فهذا لا يملكه. قد روى الخمسة قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، قيل يأتي مشلولا يوم القيامة. ولأن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقيل التعدد أفضل تحصيلا لمصالح النكاح التي تقدمت، فإن المصالح التي تكون التي تتحقق من أربع أربعة أضعاف المصالح التي تتحقق من واحدة. وقد روى ذكر البخاري رحمه الله أثرا موقوفا عن العباس أنه قال: خير هذه الأمة أكثرها نساء، ذكره رحمه الله في باب كثرة النساء. وهذا الحكم يختلف من شخص لآخر، قد يكون السنة في المستحبة في حق هذا أن يكتفي بواحدة، والمستحب في حق ذاك أن يتزوج أكثر من واحدة إذا كان ذا سعة في المال وقوة على الإعفاف، إعفاف الزوجات، وقدرة على المحافظة على الأولاد. فإن كثيرا من المعددين عنده المال وعنده القدرة على الإعفاف لكن ليس عنده قدرة على المحافظة على أولاده، فيضيعون وقد لا يعرف حتى أسماءهم ويفرط في نفقاتهم، ويقعون عرضة للوقوع في الفساد والمخدرات. فإذا كان ضعيفا في هذا الجانب فإنه لا يفعل. ومنهم من يكون عنده قدرة على الماء، عنده مال لكن ليس عنده قدرة على الإعفاف، وإنما يضاهي الناس فينكح أكثر من واحدة يتشبع بهذا، فيعرض النساء المسلمين الحرام، فإنه إذا ما أعف زوجته ربما التفتت إلى غيره، خاصة إذا كان هذا من كبير في السن. فلا بد للمؤمن عند الإقدام على مثل هذا أن يتحقق من قدرته على أداء ما يجب وترك ما يحرم، أداء ما يجب من إعفاف ونفقة وترك ما يحرم من تعريض المرأة للحرام أو تعريض الأولاد للضياع. نعم.
قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال رحمه الله: دينة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
نعم، بل رواه الجماعة كما قال الحافظ في البلوغ. يسن أن ينكح أن يقصد في نكاحه دينة، وهي المسلمة العفيفة، المسلمة العفيفة، ولا يشترط أن تكون عالمة أو طالبة علم أو داعية. فإذا تحير بين مسلمة وكتابية فيظفر بالمسلمة، يظفر بالمسلمة خروجا من الخلاف وتحقيق المصالح، والمسلمة أولى بالعفاف من غيرها، ولأنها أحفظ لفراشه وآمن على ولده. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للدينة في قوله فاظفر بذات الدين ليس فيه الندب أو الأمر بالإعراض عن غير ذلك من الصفات التي تدعوه إلى نكاح المرأة، فيعرض عن الجمال لأجل الدين فقط، فلا تعارض بين هذا وهذا، وإنما إذا اجتمعت الصفات وزادت إحداهن بدينها على غيرها من الصفات فيختار الدين. وسيأتي إرشاده رحمه الله لتخير الجميلة. قال: دينة لحديث أبي هريرة مرفوعا: تنكح المرأة لأربع، هذا في الغالب، وقد تنكح لغير ذلك، لمالها وهذا من أكثر ما يحرص عليه اليهود لغلبة طمعهم في المال ولحسبها، وهذا يقصده العرب أكثر من غيرها، والحسب هو شرف الآباء والأجداد الذي يحسب ويعد ويتكاثر به، الهاكم التكاثر. ولجمالها هذا كثير قصده مع اختلال الدين عند النصارى، ولدينها هذا هو الذي ينبغي أن يظفر به المسلم. قال: فاظفر بذات الدين، وعند مسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. اظفر بذات الدين، تربت يداك، يعني لصقت بالتراب، وهذا دعاء لا تراد حقيقته. نعم.
أجنبية، لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم.
هذا الحكم بسنية نكاح الأجنبية قصده به كقوله في نكاح واحدة، ليس المقصود به سنة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا بفعله قصد الأجنبية، بل تزوج بنت عمته زينب، وزوج بنته ابن عمه علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقوله ويسن أجنبية، يعني يستحب للناكح أن يبعد عند طلب النكاح لهذا المعنى. قيل: الغريبة أنجب، يعني ولدها يكون أنجب، لأنه سيكتسب من أخواله ما ليس في قرابة الزوج. البعيدة الغريبة أنجب، وبنت العم أصبر، القريبة أصبر على عيوبه، لأنها أكثر ستكون أكثر تمسكا به وخشية من فراقه ومراعاة للرحم التي بينه وبينها. وليس في هذا سنة كما تقدم، والصواب كما قال الشيخ حفظه الله أن ينظر إلى الأصلح، هل الأصلح أن يتزوج القريبة؟ ينظر في المصالح التي ستكون التي تترتب على ذلك، ويقارن بينها وبين ما غيرها من المفاسد ثم يفعل. نعم.
بكر، لقوله عليه السلام لجابر رضي الله عنه: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، متفق عليه.
نعم. بكر إلا لمصلحة كحال جابر، فإنه رضي الله عنه وأرضاه ذكر ما دعاه إلى نكاح الثيب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أباه استشهد يوم أحد وترك له أخوات صغار واحتجن من يقوم عليهن، فتزوج ثيبا لأنها أعلم بهذا. وقصد البكر مستحب للرجل وللمرأة، كذلك المرأة يستحب لها أن تتزوج بكرا لم يسبق له النكاح، لفعله صلى الله عليه وسلم في إنكاح بناته، فإنه أنكح زينب أبا العاص بن الربيع ولم يتزوج قبلها، وأنكح رقية عثمان رضي الله عنه ولم يتزوج قبلها، وأنكح أم كلثوم عتبة بن أبي لهب ولم يتزوج قبلها، فقصد هذا. ولأن البكر لم يتعلق قلبه بسابقة لها، وكذلك المرأة إذا نكح بكرا لم يتعلق قلبها بسابق له، فهذا أدعى إلى استقرار النكاح، وهو أهنى في العشرة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني لم يسبقك أحد إلى لعابها، هذا المعنى الأول، أو إلى اللعب معها. فتلاعبها يعني من اللعب، أو من آخذ شيء من لعابها عند التقبيل. نعم.
ولود، أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد، لحديث أنس رضي الله عنه يرفعه: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه سعيد.
نعم. وهو عند أبي داود أيضا عن معقل بن يسار رضي الله عنه، ومن أحاديث البلوغ. يستحب له أن يتزوج ولودا، وهذا هذه سنة لورودها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالولد ينفعه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له فينفعه إذا انقطع الولد، إذا انقطع العمل. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فقصد الولد من المقاصد المشروعة والمستحبة لما يترتب على وجوده من المصالح الخاصة والعامة، الخاصة بأبيه وأمه، والعامة لعموم المسلمين ولرسول المسلمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس: تزوجوا، وهذا أمر الودود كثيرة المودة، وهذا يعرف من نساء قراباتهم، وهذا معروف في الناس، الولود يعرف في البكر بنساء أهلها، أخواتها وعماتها وخالاتها يولد لهن. فإذا لم يكن كذلك يعرف أسرة في كثرة فيهن من لا يولد لها، فيتجنب هذه الأسرة إلا إذا لم يكن له قصد في الولد، هذا في البكر. وأما الثيب يعرف من حالها، هي تزوجت قبله وولد لها. قال عليه الصلاة والسلام: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، يعني مفاخر لأن كثرتهم دليل على كثرة أتباعه وزيادة حسناته، فله صلى الله عليه وسلم مثل أجر كل تابع له. ولذا لما عرضت كما في الصحيحين في حديث ابن عباس الأمم عليه ورأى سوادا عظيما فرح وظن أنهم أمته صلوات الله وسلامه عليه، قيل هذا موسى وقومه، ثم عرض له السواد الأعظم ففرح عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على جواز المفاخرة بمثل هذا في الآخرة، يفاخر بأتباعه في الآخرة لا في الدنيا، لأنه لا يأمن على نفسه في الدنيا أن يفاخر بأتباعه بكثرة المتابعين. هؤلاء قد يكونون وبالا عليه، لا يدري هل هم في ميزان حسناته أو في ميزان سيئاته. نعم.
رواه سعيد.
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه سعيد بن منصور، سعيد بن منصور في سننه، وهو كما قلنا عند أبي داود. نعم.
بلا أم لأنها ربما أفسدتها عليه.
هذا الوصف السادس أيضا مما يؤخذ على المصنف رحمه الله في وصفه بالسنة، فليس في هذا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لا بقوله ولا بفعله إلى نكاح المرأة التي لا أم لها، وقوله بلا أم أي بلا أم حية، لا أنها جاءت من ذكر، بلا أم. على المقنع ليست في الأصل، ليست في كتاب الموفق رحمه الله. لماذا علل هذا بقوله؟ نعم.
لأنها ربما أفسدتها عليه.
نعم.
ويسن أن يتخير الجميلة لأنه أغض لبصره.
نعم، يستحب له أن يتخير من يرتضي جماله، والجميلة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأزواج والأزواج، فهو يراعي في قدر الجمال الذي يختاره، يراعي أيضا جماله هو، فلا يطمع في فاتنة وهو يعني قد تفر منه الجن، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كذلك يتنازل ولا يغتر، لا يغتر بالمتبرجات والفاتنات والمظهرات للحسن خاصة في هذا الزمان، فأكثره مغشوش، فيراعي هذا وهذا. لكن شريعة النظرة كما سيأتي في مقدمات النكاح لأجل هذا، أن يقع الميل القلب تنفر منه. وقصد الجمال سنة، النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر فيها وطأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام وأعرض عنها، لأن النكاح والمودة لا تكون إلا بقبول، إلا بقبول. وقبل غيرها، قبل عددا غيرها، وهن في الجمال لسن سواء، فليست حفصة كعائشة ولا أم سلمة كحفصة ولا سودة كأم سلمة، لم يكن في طبقة واحدة في الجمال، لكن رضيهن صلى الله عليه وسلم ومال قلبه إليهن، وهن من أجمل النساء، لكن لسن فيه على درجة واحدة. ويتحقق بقصدها، بقصد من يميل قلبه إليها، هذه المصلحة العظيمة من غض البصر. قال: لأنه أغض البصر، وغض البصر أرشد إليه صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنه أغض للفرج. وقد قيل: خير فائدة الرجل بعد إسلامه امرأة جميلة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بما يسعدنا في الدنيا والآخرة من الأزواج والذرية، وقبل ذلك من الإيمان والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.